بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب، وهو آداب طالب العلم مع الكتب وكيف يتعامل معها. قال المؤلف رحمه الله: الثالث، الأدب الثالث، إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف، كي لا يسرع تقطيع حبكه، حبكه أي تقليده، ما يشد به الكتاب. هذا الأدب الذي ذكره ينبه فيه كيف يتعامل طالب العلم مع الكتب أثناء القراءة، كيف يتعامل معها أثناء جعلها في الرفوف وصفها ورصها، وكذا كيف يتعامل في تقليدها. نبه على أمور مهمة يحتاجها طالب العلم في تعامل مع الكتب، فإن الكتب هي سلاح طالب العلم، وطالب العلم بلا كتب كمقاتل وسط معركة بدون سلاح، وحاجته إليه حاجة ماسة. فلذا ينبه العلماء رحمهم الله على آداب التعامل مع الكتب، فذكر في هذا الأدب الثالث: أولا، في أثناء القراءة، قال: لا يضع الكتاب على الأرض مفروشا منشورا، يلقيه على الأرض يفرشه. لماذا؟ لئلا يتقطع سريعا، لئلا يسرع تقطيع حبكه. أي من يشد به ومن يجلد به الكتاب. يقول: إذا امتهن على الأرض ووضع منشورا مفروشا يتقطع سريعا. قال: بل يجعله بين كتابين، حيث يجعل كتابا عن يمينه وشماله ويفتحه بينهما، أو شيئين، ولو وسادتين أو ثوب أو نحو ذلك، أو كرسي الكتب المعروف، الذي هو من الخشب الذي يحمل الكتب. ثم نبه في كيفية وضعها في أماكنها، في رفوفها، وما الذي يقدم منها. قال: وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب أو نحوه، والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، ولا يضعه على الأرض كي لا تتندى أو تبلى. انظر حرص العلماء على الكتب، ولذا صفها لا يجعلها ملامسة للأرض، يصيبها الندى، ترطب بالرطوبات التي توجد في البيت، يرفعها، يجعل بينها وبين الأرض خلو أي فراغ، يرفعها على خشب ونحوه. وإذا وضعها على خشب ونحوه جعل فوقها وتحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. إذا وضعها على خشب ونحوه جعل فوقها وتحتها ما يمنع تآكل جلودها به، إذا كان المكان الذي تحتها خشنا يجعل عليه شيئا، هكذا إذا كان فوقها يتساقط عليه منه أتربة أو نحو ذلك، يجعل عليها شيئا يغطيها به. وهكذا الذي تسند إليه الجدار مثلا، إذا كان جدارا مثلا من طين ونحوه يقطعها يغطيه بشيء ولو بخرقة صيانة للكتب. قال: وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادف ويسنده من حائط أو غيره، خشب يغطي الجدار به ثم يسندها إلى الخشب، لا يسندها إلى الجدار مباشرة ونحو ذلك، إلا إذا كان الجدار مصلحا. هكذا أيضا قل: في هذه الأزمنة إذا اشترى كتبا ينبغي أن يجلدها، وإذا اشترى كتابا يعمل له ما يحفظه ويمنع تقطعه، والآن الأمر متيسر أحسن من الزمن الأول، يستطيع أن يجلدها بالجلد فيحفظها، ويستطيع أن يجعل لها هذه الأكلاس الأكياس الخفيفة التي من البلاستيك تحفظ الكتب هذه كثيرا. ورب كتاب يحمل الإنسان شهرا أو شهرين يتقطع، فإذا جعل له من هذا البلاستيك يبقى السنة والسنتين في يده ولا يزال محفوظا، فيكرم هذه الكتب، يعتني بها، يبعدها مما يكون فيه إتلاف أو ضرر عليها. والكتب كانت عزيزة جدا ونادرة الوجود عند أهل العلم، فلذا اعتنوا بها وألفوا المؤلفات في العناية بها. قال: ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم. إذا رص الكتب صفها بعضها على بعض يراعي، قال العلوم، ما هو أشرف العلوم يجعله أعلى، القرآن أعلى الكتب، كتب التفسير أعلى كما سيمثل، وباعتبار أيضا مصنفيها وجلالتهم. كتب الإمام أحمد مثلا فوق كتب أتباع أصحاب المذهب، وهكذا باعتبار جلالة مصنفيها. قال: فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل، نجعل المصحف أعلى الكتب. والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار، يقول الأولى في المصحف أن يكون في خريطة، والخريطة وعاء من جلد مثل الكيس يوضع فيه المصحف. قال: ذات عروة، العروة الذي يعلق بها، يكون شيء يحمل به ويعلق به، في مسمار، يجعل مسمارا أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس. هذا المصحف الأولى يقول أن يجعل في الجدار مسمارا أو وتدا، ويجعل المصحف في كيس من جلد فيه عروة معلاق يعلقه في صدر المجلس. ثم كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم، في نسختنا كصحيح البخاري، وليست هذه الزيادة موجودة في أكثر النسخ، بل بدأ بصحيح مسلم، وكأنه اختار صحيح مسلم لأن البخاري فيها كلام من كلام البخاري، وفي آثار عن السلف من الصحابة والتابعين، بخلاف مسلم فهو أحاديث صرف. قال: ثم كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن، وتفسير القرآن هذا إذا كان القرآن مخلوطا بغير بقية، إذا كان القرآن فيه المصحف بأكمله كما هو كثير من التفاسير اليوم كتفسير السعدي ونحوه، يطبع المصحف وتجعل التفسير في حاشية المصحف، هذا أيضا مما يرفع. قال: ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، أصول الدين هي علوم العقيدة، ثم أصول الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم أشعار العرب، ثم العروض. هذا اقتراح من المؤلف رحمه الله، كيف ترتب الكتب إذا صففتها؟ يقترح أن تكون على هذا الترتيب. فإن استوى كتابان في فن، كتابان كلاهما في الحديث الصرف مثلا، كتابان كلاهما في التفسير، أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، الذي يكون أكثرهما حديثا أو أكثرهما قرآنا يرفع أعلى، أي رفعه. فإن استويا أي بكثرة الأحاديث والآيات، فبجلالة المصنف الذي مؤلفه أجل وأعظم قدرا، يرى المؤلف رحمه الله أن يرفع مؤلفه. قال: فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فأصحهما. وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصفحات من أسفل، ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية التي من جانب البسملة، الغاشية بمعنى الغلاف. يقول: يكتب اسم الكتاب، ثم حدد مكانا يكتب فيه، قال: في جانبي آخر الصفحات من أسفل، في جانب آخر الصفحات من الأسفل، ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية، إلى جهة الغلاف، يعني في أسفل الكتاب، المكان الذي هو أسفل الكتاب آخر يكتب عليه، حتى إذا رص يقرأ اسمه فيعرفه، يعرف الكتاب. قال: في جانبي آخر الصفحات من أسفل، أي من جهة أسفل الكتاب، ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة، أي العنوان، عنوان الكتاب واسم الكتاب، إلى الغاشية التي من جانب البسملة، الغاشية التي في أول الكتاب التي بجانب البسملة، أي من جانبه، وهذا واضح كيف يكتبه. بمعنى مثلا يأخذ هذا الكتاب، هذا الكتاب، هذا أوله، يكتب هنا تحت، ويجعل حروف الكتابة إلى جهة أوله، لأجل إذا رصها بعد ذلك هكذا بعضها فوق بعض يعرف اسمه. الآن وجدت طريقة أحسن من هذا، يوضع رف من الخشب وترص الكتب رصا عموديا، ولا يجعل واحد فوق الآخر، لأن جعل واحد فوق الآخر قد يضغط الكتب، لكن جعلها على الرفوف الآن أحسن، بحيث يكون واحد بجانب الآخر، لا يكون بعضه فوق بعض، فلا يكون عليها ثقل ولا ضرر، حتى إذا أراد سحب كتاب بسهولة يأخذه، بخلاف حين تكون بعضها فوق بعض يعسر عليه أخذ الكتاب. وأيضا الآن وجدت المطابع تطبع العنوان في كعب الكتاب، فيراه الإنسان ويأخذ الذي يريد. قال: وفائدة هذه الترجمة معرفة الكتاب، أي يعرف اسمه إذا أراد إخراجه، وتيسر إخراجه من بين الكتب. وإذا وضع الكتب على أرض أو تخت، التخت يستعمل عدة استعمالات، والمراد به هنا الوعاء الذي تصان فيه الكتب. قال: وإذا وضع الكتاب على أرض أو تخت فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة وأول الكتاب إلى فوق، يعني وجه الكتاب العنوان يجعله إلى فوق، ولا يكثر وضع الردة في أثنائه، الردة هي قطعة الجلد الزائدة في غلاف الكتاب ترد عليه، سميت ردة، هي قطعة من الجلد تزيد في تغليف الكتاب فترد عليه، يقول لا يكثرها، هذا يؤدي إلى تقطيع الكتب. ولا يكثر وضع الردة في أثنائه كي لا يسرع تكسيرها، هذا يستفيده الآن الذي يجلد الكتب. قال ولا يضع ذوات القطع الكبير فوق ذوات الصغير كي لا يكثر تساقطها، واضح إذا عنده كتب لا يضع الصغيرة تحت والتي أعرض منها أكبر منها فوق تسقط، لكن يبدأ بالكبيرة والصغير فوق. رحم الله علماءنا، اعتنوا بالعلم حتى في وضع الكتاب جعلوا له فصولا، كيف تضع الكتاب، تعظيم للعلم، فتعظيم الكتب هو من تعظيم العلم. وطالب العلم كتبه أحب إليه من كل شيء. قال ولا يجعل الكتاب خزانة للكراريس أو غيرها، أي أوراق يكتب فيها شيء ثم يدخلها داخل الكتب كأنه خزانة، يتقطع الكتاب. ولا يجعل الكتاب خزانة للكراريس أو غيرها، ولا مخدة ولا مروحة، مخدة بمعنى ينام عليه، لا ينام على الكتاب. وللفائدة سئل الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة، قيل له أيضع الرجل الكتب تحت رأسه، يعني هل يجوز ذلك يضعها تحت رأسه؟ قال أي كتب؟ فقيل له كتب الحديث فيها الحديث. قال إذا خاف أن تسرق فلا بأس، وأما أن يتخذها وسادة فلا، إذا خاف أن تسرق في موضع يخشى أن تسرق ووضعها تحت رأسه لحفظها، أما أن يتخذها مخدة فلا. قال ولا مروحة، معنى يتروح بها، يحرك بها الهواء، لا يحرك الهواء بالكتب. ولا مكبسا ولا مسندا ولا متكا ولا مقتلة للبق وغيره، البق الحشرات الصغيرة، لا يجعل الكتب يضرب بها الحشرات يقتلها، لا سيما في الورق فهو على الورق أشد، إذا قتل الحشرات على الورق تتلف الكتب. ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها، ولا يعلم بعود أو شيء جاف، وهذا تنبيه حسن، لا تعلم بعود، الموضع الذي وصلت إليه، بعضهم يعلم بالقلم، الموضع الذي يصل إليه يرمي فيه القلم، وهذا خطأ، أيام وتقطع الكتاب، قلم كبير. لكن قال بل بورقة أو نحوها، يعلم بورقة صغيرة. والآن وجدت هذه الخيوط التي تأتي في الكتب، يأتي في كل كتاب خيط يعلم به أين وصل وإلى أين انتهى. قال ولا يعلم بعود أو شيء جاف، شيء جاف كبير الحجم يقطع الكتاب، يقطع غلافه كعود كقلم ونحوه، بل بورقة أو نحوها. وإذا ظفر فلا يكبس ظفره قويا، ظفر الغلاف غلاف الكتاب. إذن هذه تنبيهات في كيفية التعامل مع الكتب والحفاظ عليها. قال رحمه الله الرابع إذا استعار كتابا، استعار من غيره ليقرأه ليبحث فيه، فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، يتفقد عند أخذه ليعلم ماذا فيه، قد يكون فيه عيب، وكذا يتفقده عند رده. وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه وتصفح أوراقه واعتبر صحته، لأنه كما سبق كانت تكتب باليد، ولذا اشترى كتابا يحتاج يقلب الأبواب، هل الأبواب موجودة أو سقط على الناسخ بعض الأبواب، هل أوله وآخره وسطه موجود. هكذا في هذا الزمن كم تحصل أخطاء مطبعية، تحصل أخطاء مطبعية، فإذا أراد يشتري كتابا يقلبه، هل فيه طمس، هل فيه خطأ. وإذا أراد طالب العلم أن يشتري كتابا فالنصيحة له أن يشتري أحسن ما يجد من الطبعات إذا استطاع ذلك، فرب كتاب تجد منه طبعتين، طبعة بثمن والطبعة الأخرى بنصف ذلك الثمن، بل ربما بثلث، وفي الحقيقة لا يستحق ولا عشر الثمن، في أخطاء في تصحيف يتمنى أنه ما اشتراه، لكن حين يشتري الكتاب المعتمد، الكتاب المعتنى به، يرتاح، يكون النص محفوظا، يكون مواضع الإشكال من الكتاب مثلا عليها تعليق وتبيين، الكلمات الغامضة يجدها مفسرة، الأحاديث والآثار يجدها مخرجة، يعرف صحتها من ضعفها. فيحاول طالب العلم أن يشتري الكتاب المعتمد إذا استطاع إليه فهذا أفضل. هذا الكتاب الذي قد تجد مثلا فرقا، هذا الكتاب مثلا بألف وهذا الكتاب الآخر بثلاثة آلاف، هو نفس الكتاب لكن هذا الذي بالثلاثة آلاف مخدوم، صاحب الذي حقق وصحح ربما بقي فيه سنة أو سنتين يصححه، بذل فيه جهودا كبيرة وأتاك به جاهزا، ولو فرق المال في قيمته ما دام كتابا مصححا معتنى به هو أفضل من غيره لمن استطاع ذلك، ومن لم يستطع واشترى ما تيسر له ويعدل إذا أصابه شيء من التصحيف أو الخطأ يعدله ويصلحه ويستفيد، لكن ما دام قادرا أن يشتري الكتاب الأفضل فليشتري أجود ما يجد من الكتب. ورب كتاب تشتريه مرة ثم تحتاج تشتري مرة أخرى الكتاب نفس الكتاب بسبب أن الآخر فيه إصلاحات، فيه تحقيق، فيه عناية. فهذا أيضا مما ينبه عليه، يقول هنا إذا أراد يشتري يقلب، أيضا هنا تشتري تقلب الكتاب وأيضا تشتري أحسن ما تجد. قال ومما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه، يعني إذا لم يستطع تفتيش الكتاب ولم يجد فرصة للنظر فيه ويريد شيئا يعرف به جودة الكتب سريعا. قال ومما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه ما قاله الشافعي رضي الله عنه، إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة، يعني تجد في حواشيه إصلاحات، كان يصلحون الخطأ صوبون. وقال بعضهم لا يضيء الكتاب حتى يظلم، من يفسر هذا لا يضيء الكتاب حتى يظلم؟ ها بالحواشي، نعم، حتى يمتلئ بالكتابة بالحبر وعليه حواشي، فهنا يضيء، هنا مصحح، عليه حاشية في يمينه في شمال. الكتب الأولى كتب السلف تجد الكتاب المخطوطات تجدها مليئة بالحواشي، معناه هذا قد اعتني به، قد صحح، قد علق عليه، هذا قد أضاء. لا يضيء الكتاب حتى يظلم، أي حتى يظلم بكثرة الحبر، يريد إصلاحه. في هذا الزمن قد تعرف هذا من قراءة الحاشية سريعا، إذا كان كتاب عليه حاشية وتحقيق تقرأ بعض المواضع من حاشيته تعرف جودة الكتاب من عدم جودته، أو تقرأ مقدمته في هذا الزمان ماذا فعل، هذا المحقق في هذا الكتاب؟ تقرأ في المقدمة، فالمقدمة ترشد إلى نوع هذا الكتاب والعمل فيه. أيضا هناك الآن في هذا الزمن هناك دور اشتهرت أنها لا تطبع إلا كتبا مصححة معتمدة، وهناك بعض الدور تطبع ما هب ودرج. فإذن هذا من آداب الكتب، أن يحسن شراءها، يشتري الأحسن منها، يقلب ما يشتريه. قال الخامس من الآداب مع الكتب: إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة، مستقبل القبلة، طاهر البدن والثياب بحبر طاهر، ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها. قل إذا نسخ كتابا ينبغي أن يكون على أحسن حال، هذا من باب إكرام العلم، من باب تعظيم العلم يكون طاهرا. قد كان كثير من الأئمة لا يقرأ الحديث إلا على طهارة، لا لأنه واجب أو يشترط ذلك، بل تعظيما للعلم. كان الإمام مالك رحمه الله إذا خرج إلى مجلس العلم، مجلس الحديث، لبس أحسن ثيابه وتطيب بأحسن الطيب الذي يجده وتطهر، ثم يخرج إلى درسه وكأنما هو رجل من أهل الملك، تعظيما للعلم، ولا يسمح لأحد يرفع صوته في مجلسه، وإذا رفع أحد صوته زجر أو أخرج من مجلسه، ويقول لا يرفع صوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراد بصوت رسول الله الحديث، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يقول في الكتابة يكون على طهارة، طاهر الثياب والبدن، متوضئا بحبر طاهر، وفي بداية كل كتاب يكتب البسملة إذا كان ينسخ، حتى لو لم تكن البسملة موجودة يقول اكتبها. وهكذا إذا كان مبدوءا بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب ذلك، وإلا كتبها من عند نفسه. أي أيوة، وينبه على ذلك، يقول مثلا الأصل ليس فيه ذلك، وهذا إضافة من الكاتب من الناسخ، حتى لا يظن الآخرون أنه من كتاب من كتابة مؤلف الأصل. ثم كتب ما في الكتاب، وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه، بعدما يكتب آخر الجزء الأول أو الثاني مثلا ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن تم الكتاب. وهذا من محاسن الكتابة، حتى الآن في الطباعة تراهم يفعلون ذلك، يقول انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الثاني وأوله باب كذا وكذا وهكذا. قال: ويكتب إذا كمل تم الكتاب الفلاني، ففي ذلك فوائد كثيرة. نعم، في ذلك فوائد كثيرة، لا سيما في الزمن الأول، فإن العلماء حين يجدون لا يدرون هل قد تم الكتاب أو بقي منه شيء، فإذا كتب تم الكتاب، تراهم الآن إذا طبعوا الكتب يكتبون تم بحمد الله، إشارة إلى أن هذا آخر الكتاب، وإذا لم يكن تم في بقية لا يكتبون ذلك، للإعلام أنه بقي منه بقية ليبحث عنه الباحث. قال: وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم. كلما كتب اسم الله يكتب بعده ما هو تعظيم له، مثل تعالى، قال الله تعالى، أو سبحانه، أو عز وجل، أو تقدس، ونحو ذلك. وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعده الصلاة عليه والسلام عليه، ويصلي هو عليه بلسانه أيضا، يعني الصلاة تشرع كتابة ونطقا، وهذا قد نقل عليه النووي الإجماع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في الكتابة أو النطق تشرع، تشرع الصلاة عليه كتابة ونطقا. جاء في هذا حديث يرغب في ذلك لكنه ضعيف: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب. لكن هذا الحديث ضعيف، لكن في فضل من جهة أخرى أن الذي يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب الأجر، أن كل قارئ لهذا الكتاب سيقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له أجر لأنه هو كاتبها. الذي يكتب يطبع الكتب الآن يكتبها على الأجهزة الحديثة يحتسب ذلك. قال: وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفيه بحث يطول هاهنا. نعم، هذا هو الأفضل، أن يذكر الصلاة والسلام على رسول الله. قال: ولا يختصر الصلاة في الكتاب، في نسخة في الكتابة وهو أحسن، ولا يختصر الصلاة في الكتابة ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحرومين. نسخة المحررين والصواب المحرومين كما في نسخة أخرى. يعني يقول: لا يختصر الصلاة، بعضهم يكتب صاد، يقول هذا فعل أناس محرومين حرموا هذا الأجر. قال: ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين فيضع صلع أو صلم أو صلسلم، في نسختنا صلعم وفي نسخة أخرى، في نسخ عدة أخرى صلسلم، وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آثار كثيرة، ورد في الحديث ضعيف كما سبق، ولكن نعم هذا هو الأفضل، أن يكتب الصلاة كاملة لا يختصر. بعض الأئمة لم يوجد في كتب الصلاة، كما ذكر الخطيب عن الإمام أحمد رحمه الله قال: وقد وجدت كتبا بخط الإمام أحمد لا يكتب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب: وهذا محمول على أنه كان يكتب في حال سرعة، فكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا، كان يصلي نطقا، ولو لم يكتب ذلك ينطق بالصلاة لعجلته. ولا شك أن الأفضل أن يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره ولو في السطر مرارا، صلي عليه وينطق بذلك ولا يختصر هذه الاختصارات. هنا فائدة ذكرها الشيخ بكر في كتاب معجم المناهي اللفظية، أن أول من اختصر قطعت يده، ذكر في صفحة 188 نقلا عن غيره قال: ونقل النووي إجماع من يعتد بهم على سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا وكتابة. قال: وذكر الشيخ زكريا الأنصاري أن الكاتب الذي كان أول من رمز للصلاة بحرف صلعم قطعت يده والعياذ بالله تعالى. قال: وإذا مر بذكر الصحابي لا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه، ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا لهم. هذا تنبيه جيد، إذا مر بذكر الصحابة يكتب رضي الله عنه، ولا يخص أحدا منهم بالصلاة والسلام كما اعتاد الشيعة، إذا ذكروا علين يقولوا عليه السلام أو فاطمة عليها السلام، لا، كل الصحابة يترضى عنهم، ولا يخص أحد منهم بشعار، إلا إذا كان تبعا، يصلي على الأنبياء ثم يكتب الصلاة على غير الأنبياء تبعا للأنبياء. قال: وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله، ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام. أيضا هذا مما ينبه عليه، إذا ذكر الأئمة يقول رحمه الله، إذا كتب إماما من الأئمة يدعو له بالرحمة بالمغفرة، وهكذا إذا قرأ كتابا لأحد الأئمة يدعو له بالرحمة والمغفرة. إذن هذه تنبيهات مهمة يحتاجها طالب العلم في كتابته وفي كتبه، نبه عليه المؤلف رحمه الله في هذه الفصول، وسيأتي أبواب بقية لذلك، أبواب نافعة أيضا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.